في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى قضايا طلابية. عادة سيئة وآفة حضارية كريهة أنزلت بالإنسان العلل والأمراض والأسقام. تجارة العالم الخاسر ربحها محرم، قائمة على إتلاف الحياة وتدمير الإنسان عقلا وقلبا وروحا وإرادة. موضوع هذه الحلقة في هذا التقرير، نتابع.
لماذا يلجأ بعض الشباب إلى التدخين؟
تكون حالة نفسية، يكون أبوه يدخن، يكون ماشي مع أصدقاء دائما يدخنون، أكيد راح يدخن زي.
يلجأ المدخن لعدم التربية الصحيحة وكثرة الدوران مع أخويا وعدم يمكن كثرة الثقة الأب لابنه.
لو علم المدخن أنه سيصاب بمرض سرطان الرئة أو أي مرض أخرى، هل تتوقع أنه فعلا سيقلع التدخين؟
والله هو يعلم بس انه يجهل بالامر هذا، يعني يمكن عاد عنده ما يخاف. بعض المدخنين عاد يخاف ويتركه دعوات اهله. يمكن بعد
اكيد يعني مكتوب عنده على الباكيت ان التدخين مكتوب احذر انه يعرض للسرطان.
اكيد ما اعرف، ما في احد ما يعرف. طيب لماذا هو يستمر؟
يمكن هو عنده زي الامواله هذا الموضوع بالنسبة له شيء عادي.
يعني هل هناك أسباب دعت المدخن إلى التدخين في البداية؟
والله أكيد أخويا، البصمة الأولى أخويا، فأكثر أخويا يدخنون يدخن معهم، يأخذ مرة الأولى واحدة بعدين ثانية بعدين عاد يتعود على لا إلى آخر شيء.
ممكن من أحد أقرباء أو أحد أصدقاء الموجودين مع 24 ساعة جالس معه.
والله من باب التجربة.
والله الطفش و 24 ساعة فاضي يعني.
ليس من عصر كثرت فيه التجارب كعصرنا هذا، وكأن الإنسان قد أصيب بهوس التجارب وعدواها في كل ما يمت إلى حياته بصلة. وأكثر ما ينطبق ذلك على عادة التدخين التي تحكمت بعقول الناس على اختلاف مللهم ومشاربهم. الغريب أن الإنسان يقبل على شراء هذه السموم الفتاكة بلهفة وشوق لما تحدثه في كيانهم من تفاعل غريب تجعله يلح في طلبها إلى أن تقضي عليه. في أوائل القرن السادس عشر أدخل مكتشفو أمريكا عادة التدخين إلى الحضارة الأوروبية، ومصطلح نيكوتين الذي يتداوله الناس عند التحدث عن التدخين أخذ من اسم جون نيكوت سفير فرنسا والذي دافع عن التبغ وكان يؤكد أن للتدخين فوائد مثل إعادة الوعي وعلاج الكثير من الأمراض.
لو رأيت أحد إخوانك الصغار أو في المستقبل أحد ابنائك يدخن ماذا تقول له؟
طبعا بنهي عن الشيء هذا، أذكره بعذاب الآخرة وأدعو له بس.
والله أول شيء أول ردة فعل أني بضله، يعني لو رأيت أحد إخواني ولا شيء أول شيء من ردة فعل أني أضربه، أقول له ليش طحت من يطيحك فيه كذا.
هل صحيح أن المدخن يشعر بالإدمان بحيث أنه ما يستطيع ترك التدخين؟
هو ما هو إدمان، يعني ما يسمى لدرجة إدمان، ثاني يحس بشيء ناقصه،
رغبة، هواية. هي إذا كنت هاوي مثلاً خلاص.
هو فعلاً التدخين أثبت من حوالي أكثر من 20 سنة إنه فعلاً إدمان. معروف إن العلاج السرطان للرئة صعب جداً جداً جداً، للأسف صعب جداً، لأن معظم الحالات بنكتشفها في وقت متأخر، يعني حوالي 75% من الحالات، 75% من الحالات بنكتشفها متأخر جدا، ولا ينفع فيها العلاج الجراحي.
أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع قضايا طلابية. التدخين هو موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن صبي، الأمين العام للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بمدينة الرياض. حياك الله أستاذ سليمان.
الله يحييك مجدي، حياك الله أستاذ.
كما يشاركنا من داخل الاستوديو مجموعة من الشباب من طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة، حياكم الله جميعا. في البداية أستاذ سليمان، 1.3 مليار هو عدد المدخنين حول العالم، كم نسبة الشباب بين هؤلاء المدخنين؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام. حقيقة جزاك الله خير على هذه المقدمة، وأنا أقول يعني هل 1.3 مليار اللي ذكرت كانوا نبتوا فجأة في العالم؟ أكيد أنها بدأت يعني بالتدرج، بدأت قليلة جدا، والحجم الكبير اللي تضخم به هذا الرقم هو حجم المدخنين في دولة مثل الصين. مورس عليها كثير حقيقة من الدعاية حتى يدخل شبابها في التدخين، حتى أنه وزع مجانا في فترة مضت حتى يدمنوا على عادة التدخين. المتوقع من هذه الإحصائية الضخمة التي يعني تعادل تقريبا سدس سكان العالم، إذا قلنا أن سكان العالم حوالي 6 مليار نسمة، سدس هؤلاء السكان لو قلنا 30-40% هم في فترة الشباب، ولكن جميع من دخن من هؤلاء هم دخنوا في فترة الشباب، فدائما البداية تكون الشباب.
فعلا هناك دراسة تقول أن أغلب المدخنين كانت بدايتهم من سن المراهقة. يعني هل هناك تفسير منطقي لذلك، أو يعني ما العلاقة بين سن المراهقة وبداية التدخين؟
طبعا سن المراهقة بالنسبة للشاب هو فترة تغير وتحول، لعل من أفضل يعني من أبرز مظاهر التحول أو التغير نظرته أنه رجل
صحيح
ومستقل
ومسؤول عن تصرفاته،
ولا بد أن يخالف جزء من العادات التي تعتادها قبل التدخين، فيكون جزء من هذه الإشكالية أنه يبدأ يدخن حتى يبرز كالرجل بالغ مدرك للأمور. وإذا كانت هناك أيضا نظرات إعجاب من الشباب أمثاله فهذا سيزيد الطين بالله وسيقع في آفة التدخين. الجانب المهم في هذه المسألة أن المراهقين أكثر إدمانا من غير المراهقين من البالغين على السجائر، فمجرد يعني ما نقول أقل من البكت ممكن أن يدمن الشاب على النيكوتين في السجائر.
جميل. منظمة الصحة العالمية تقول أن التبغ أودى بحياة 100 مليون شخص قبل القرن الماضي، وسيقتل 1 مليار خلال القرن الحالي. نريد أن نتحدث كلغة أرقام، يعني لو طلعتنا على بعض التقارير التي قامت بإعدادها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين حول المدخنين.
سبحان الله العظيم، أخطر الأمراض الفتاكة في العالم الإيدز، الملاريا، حوادث السيارات، يعني قضايا موت النساء أثناء الولادة قد تكون من ضمن القضايا.
أكبر نسب ولا أخطر؟
هذه نسب الأمراض التي يعاني منها المجتمع المجتمعات العالمية. هل تتوقع أن كل هذه في كفة وضحايا التدخين في كفة واحدة. فالآن الآن لو نعد الآن 1 2 3 4 5 6 مات شخص بسبب الدخان. فعندنا 5 ملايين شخص يموت سنويا بسبب التدخين، ولذلك المليار مقبل لأضرب هذه العدد، وسيتزايد هذا العدد إذا استمرينا في هذه النسبة. إذا مات شخص من 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 مرضى الإيدز عندنا 90 شخص قد مات بسبب الدخان. لكن السؤال الكبير، لماذا لا يبرز هذا ويبرز هذا؟
لأنها هي أشد من الحروب
جدا، يعني نسبة ضحايا الطرق في المملكة العربية السعودية تقريبا 4700، نقول 5000 قتيل، وهذه نسبة كبيرة طبعا، ما نستصغرها ولا نستسهلها. لكن تخيل أن نسبة الوفيات بسبب التدخين في المملكة العربية السعودية يتضاعف ضعف هذا العدد بأربع أو خمس مرات. ليس هذا جدير يعني بالجهات المسؤولة، سواء كان إعلاما أو صحة أو جهات تشريعية أو جهات تربوية مثل المدارس، أن تسلط الضوء على هذه المسألة أمر أتوقع أنه مهم.
جميل. طيب هل هناك إحصائية خاصة بالذكور والإناث مدخنين مدخنات؟
طبعا نسبة المدخنين في المملكة تتزايد بشكل مضطرد أمام ضعف التوعية، ونقدر نقول بعض الإحصائيات المتناثرة تقرر أن نسبة المدخنين في البالغين في المملكة العربية السعودية تجاوز حقيقة 35% تقريبا. نسبة المدخنين في المراهقين ما بين 11 سنة إلى 15 سنة، وهذه حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية في 2006، عندنا تقريبا حوالي 19% من المراهقين مدخنين.
هذا مقارنة بالأعمار الأخرى، يعني يعتبر عدد
وهم غدا سيكونون بالغين، فهذا سيضاف إلى الرقم الأول. وقد ندخل بضعف التوعية واستمرار هذا المعدل من الاستهلاك، لأن يكون عندنا تقريبا والله أعلم حوالي نصف في نسبة البالغين من المدخنين. أيضا عندنا نسبة ليست دقيقة ولكنها أيضا مؤثرة في مجتمع محافظ مثل مجتمع المملكة، يقال أن هناك أكثر من 4% أو 5% من نسبة الفتية البنات أو النساء مدخنات، يعني عندنا حوالي 600 من 500 إلى 600 ألف امرأة مدخنة في المملكة. قد يكون يعني تدخين سجائر وقد يكون تدخين شيشة.
طيب 4000 مادة سامة تحتويها لفافة واحدة من لفافات السجائر، قامت منظمة العالمية منظمة الصحة العالمية بإصدار تقرير حول هذه المواد السامة، وكذلك أنتم في الجمعية الخيرية أصدرت بعض التقارير حول هذه المواد. لو تطلعني على بعض هذه المواد وأخطار هذه المواد واستعمالاتها في الأصل.
أنا أعطيك بس منظر قد يكون مقزز للأخوة المشاهدين، هذا 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 منظر القطران، وهي إحدى المواد المكونة للسجارة. هذه المادة ممكن المدخن العادي اللي يدخن علبة واحدة في اليوم لمدة سنة أن يجمع مثل هذه الكمية في جسمه، وهي التي تغير شكل الوجه إلى اللون الأسمر، وتغير أشكال الشفايف، تغير أكرمكم الله والمشاهدين من رائحة البول ورائحة البراز والمخاط. هذه الكمية لو استطعنا أن نمثلها مثل الصدأ في المواصير، هي بالضبط مثل الصدأ في المواصير، الماسورة جديدة يندفع منها الماء صافي عذب، ثم بعد فترة يبدأ الأملاح وأكسدة الصدأ، ينزل الماء ضعيف، وهي نفس الفكرة ستم، يعني هذه تقوم بسد الشرايين والأوردة حتى يصاب الشخص بالذبحة الصدرية. هذا مادة، هي المادة القطران. عندنا مادة النكتين، وهي أخطر مادة مخدرة عرفها يعني عرفتها البشرية، وسرعة يعني وصولها إلى الدماغ أسرع من وصول الكوكايين إلى الدماغ، وتأثير المادة النكتين قوية جدا. ولذلك تجد أن المدخن في ساعة إفاقته في الصباح وقد فقد كمية كبيرة من هذا المخدر في فترة نومه، يضطر إلى إشعال السجارة بأي حال من الأحوال، تناول إفطاره أم لم يتناول، شرب ماء شرب حليب، لازم أن يشعل هذه السجارة التي تغذي ما فقد من هذه النسبة. هذا النكتين. أن تعرف أن مادة الدي دي دي وهي مادة يعني مبيد الحشرات يدخل في تركيبة مثل هذه في السجائر. عندنا 44 مادة مسرطنة بخلاف المواد الكيماوية اللي تفضلت بها قبل قليل سرعي، هذه 4000 مادة كيميائية مشكلة للسجارة، فيها 44 مادة أثبتها مستشفى ملك فيصل التخصصي، أثبتها منظمة الصحة العالمية أنها مواد مسرطنة
أو مسرطنة. جميل. طيب ما الذي يدعو شركات الطب إلى إنتاج مثل هذه العينات من الدخان مع وجود هذه الكميات الكبيرة من المواد السامة؟
الربح القوي في هذه المسألة.
لا طيب سبب وجود هذه المواد السامة؟
هذه من تركيبة السيجارة سبحان الله. حتى مادة يعني ورقة التبغ أو ما يسمى بالطباق يعني في اللغة العربية أو في اللغة الأسبانية مثل التوباكو، هذه المادة يا أخي الكريم يعني وأنا يعني أستميح المدخنين عذرا لا تأكل منها الحيوانات ولا تقف على أزهارها النحل. فتخيل أن الله سلب العقل من هذه الحيوانات، لا تقبل يعني لا تقبل على أكل هذه المادة، ومع ذلك يقوم المنتج لهذه المادة. هذه تركيبتها، لكن المواد الإدمانية اللي فيها تجعل المدخن له ولاء قوي للصنف الذي يدخنه، وتجعل الاستهلاك طويل الأمد. يعني المدخن مو مثل المدمن الهيروين قد يموت في أي جرعة بعد سنة أو سنتين، لا، هذا قد يستمر إلى 20-30 سنة وهو يستهلك مادة معينة وبولاء كبير، ينتج عند هذه الشركات يعني تجارة رابحة بشكل كبير
فعلا. طيب تحدثنا قبل قليل عن مادة النيكوتين، هل هي سبب الإدمان في السجائر؟
نعم هي سبب الإدمان.
طيب هل يتفاوت الإدمان بين المراهقين؟ تكلمنا عنه لكن بإيجاز، بين المراهق وغير المراهق.
نعم صغير السن يدمن بشكل أسرع من كبير السن، ولكن المشكلة أيضا كلما استمر إدمان المدخن فترة طويلة أصبح اعتماده على هذه المادة اعتماد قوي، ولذلك يحتاج المدخن إلى فترة تسمى فترة يعني في الإقلاع عن التدخين تسمى فترة يعني انقطاع الأعراض الانسحابية، وهي يعني إزالة مثل هذه الآثار من جسمه.
جميل. طيب هل التبغ أشكال غير الدخان المعروف؟
اي نعم، التبغ طبعا هو اكتشاف او يعني هو منتج روج له الغرب. كولومبوس لما قدم الى امريكا في القارة الجديدة وجد الهنود الحمر يدخنون هذه المادة
اللي هي
التبغ. وكان يدخن بأشكال مختلفة، بعضها يدخن على شكل غليون، وبعضها يدخن على شكل يعني سجائر، والبعض الآخر يدخن على شكل الإرجيلة أو المعسل، وقد يكون أيضا تدخيله بطريقة اللف
وضع الفم.
هناك طريقة أخرى وهي التبغ الممضوغ أو التبغ الخالي من الدخان، وهذا يستخدم عندنا في المملكة على سبيل المثال في مناطق في جنوب المملكة يستخدم بشكل كبير. ويستخدم أيضا في يعني ما يسمى بالسويكة أو التمباك، أو يسمى مثلا في بعض المناطق الإفريقية بالعطرون. هذه التسميات يعني هي تسمية لمادة واحدة وهي التبغ الممبوغ، ولذلك أكثر المناطق اللي يؤخذ فيها هذا التبغ يصابون أهلها بسرطان الشفرة بشكل سريع جدا.
طيب في فرق بين البوكت والغليون والشيء الثاني؟
نعم طبعا، من أفضل اختراع بالنسبة لشركات التبغ هو يعني طبعا اختراع اللفافة هذه. هذه يعني تعتبر من الاختراعات القوية جدا
عندهم.
طبعا أصبحت تحرق السيجارة بفترة طويلة، وتحسس المدخن أن هذا الفلتر صحي ويستطيع أن يخفف من الآثار الكبيرة للدخان. لكن تختلف طبعا، إذا تكلمنا مثلا عن الأرجيلة أو الشيشة تحتاج من المدخن إلى كم هائل من الهواء حتى يسحب حوالي 100.5 متر من الهواء إلى داخل جسمه، وبالتالي يحتاج إلى انتفاخ كبير في الحويصلات الهوائية في جسمه، فيضطر إلى شغل كل حويصلة بهذه المادة العفنة. إضافة إلى شيء آخر، عندنا في المقاهي ما هناك خصوصية يعني كبيرة، ممكن أنا يعني لو كنت مدخنا أو مشيشا أشيش بعد ما تركت أنت هذا المبسم ما يسمى بالمبسم، فينتقل أمراض مثل أمراض السل، أو إذا كانت أمراض عدوى سريعة تنتقل عن طريق هذه العادة السيئة. المادة أو الغليون هي يحرق مباشرة، وقد يكون سريع الاحتراق ويصل إلى فم المدخن بدون أي يعني مفلترات، فتكون الاحتراق بشكل سريع جدا، بالإضافة إلى قضية التدخين الورق اللف. أما التبغ الممضوب فهذا حقيقة لا نعرف حقيقة وش تركيبته، قد يدخل في تركيبته أشياء خطرة جدا، وقد يعني سمعنا أنه يخلط به الإسمنت في بعض الأحيان، ويخلط به الجبس حتى يعني يحدث نوع من الإدمان السريع له، يعني ويشجع فيه الشباب في المدارس لأنه خالي من الرائحة، بإمكانه يضع في يعني جيبه ويدخل يدخن به حتى لو في حصة المواد الدينية،
يعني حتى يحاولون يضعون بعض المواد اللي تسبب الإدمان
السريع طبعا. نعم، ولذلك تجد يعني حتى الكميات اللي تصل بلادنا العربية نسبة النيكوتين والقطران فيها أعلى من النسب الموجودة في الدول الأوروبية.
القطران والنيكوتين هو سبب الإدمان،
النيكوتين تحديدا، لكن القطران مادة أيضا اللي ذكرناها قبل هي المادة المسرطنة الضبابية أو السوداوية في جسم
الإنسان. طيب، أريد أن أشرك الأخوة معنا الشباب في الحوار، سأطرح عليكم بعض الأسئلة وسأطلب منكم المشاركة بعدها. السؤال الأول، يعني ما هي ردة الفعل عند الشباب المدخن عندما يتكلم أحد عن أضرار التدخين وبعض المشاكل التي قد تصيب المدخن؟
اسم علي حمود الرضان.
ونعم،
يحس أنه كذا أنه الحين قال شيء أنه عن التدخين، أنه تكلم أنه يعني أنا الحين أدخن.
لا أقصد إذا جاء أحد تكلم أو نصح الشباب عن التدخين، يعني الشاب المدخن وش يرى هذا الشخص الذي ينصحه؟ وش وجهة نظره له؟ وش الكلام اللي يقوله؟ وش
مبالغ؟
هل يرى فيه مبالغة؟ هل يرى فيه شيء
يرى من حقير. الصحة؟
ها؟
يرى حقير يعني إنه
في صحة، يرى كلام صحيح ولا غير صحيح؟
لا يراه مو صحيح.
طيب، في كلام ثاني؟ سم.
إذا جاب شو اسمه، إذا جاء واحد جالس ينصحه يحاول يبعد الأنظار عنه، يعني مثل استهبال وزي كذا، خليهم يصرفون على أنظار الشباب اللي جالسين معه، يصرف الأنظار عنهم. بعض الشباب لا يتلطم ولا زي كذا، يستحي وزي كذا.
طيب، هل يدرك الخطورة ولا ما يدرك الخطورة؟
بعضهم يدرك بس
طنف،
عشان يصير يقول إنه رجال وزي كذا، أنا رجال.
طيب، جميل. طيب، التدخين هل هي ظاهرة فعلا عند طلاب المدارس أم أنها في غير طلاب المدارس؟
لا،
يعني من خلال التجربة أنتم تعاشرون الطلاب في المدارس أثناء الخروج، هل هي فعلا ظاهرة موجودة؟
موجودة،
موجودة بكثرة.
كثرة.
طيب، يعني هي ظاهرة.
أيه.
طيب، في رأي ثاني؟ جميل. أنتم وغيركم من الشباب بشكل عام، ماذا ينظر الشباب إلى المدخن إذا كان زميله؟
زميل ولا صديق؟
زميل أو صديق؟
إذا صار صديق يبتدي، يعني إذا صار يبي يصير مدخن مثله يصير رجال.
لا، أبغى الشاب غير المدخن، كيف ينظر إلى الشخص المدخن؟ يعني أنتم في المدارس عندكم قد يكون بينكم طلاب مدخنين، كيف تنظرون أنتم وباقي الزملاء إلى هذا المدخن؟
في يعني على حسب النظرة، يعني مثل واحد نظرته يبتعد عنه، ما يعني يستحقره، ما يبي يقرب لأمه. في البعض لا، يروح لمه يقرب لمه يبي يصير خويه عشان يصير رجال مثله.
يحس انه فيها رجوله،
يحس في رجوله، يصير رجال اذا جلست وجلست بجنبه وجلست سولف معه وقت الصلاه وزي كذا.
ممتاز. طيب، في كلام ثاني؟ في مشاركه شيء؟ تفضل اخ عمار.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عمار السالم.
نعم الله.
الطلاب المدخنين غالبا المشكله بس مو عندهم التدخين، عندهم مشاكل ثانيه. مشاكل أكبر أفقى من التدخين، ولذلك تمام قد يبتعد الأشخاص مثلا الواعين مثل الممتازين مثلا أو ذا يبتعدون عنه لأنه يعرفون مو برا بس التدخين، وراء أشياء ثانية وأضرار أخرى.
في سلف تفضل. وتعرف اسمكم
فهد محمد أقبيشي. فيه التدخين يقول لي يشوف ابوه، يشوف احد اخوانه يدخن، يقول انا ليش ما ادخن؟ ابوي ما جاوب شيء، مثلا له 30 سنه يدخن، مثلا له 40 سنه ما جاوب، اعرف ناس ما يدخنون ولا جاوب سنه، يقنع ان هذا الشيء انه عادي
وان الامراض غير صحيحه.
اي خلاص، ابوي يدخن 30 سنه يقول، ثم يقول ما جاوب شيء.
جميل. طيب، في سؤال، في شيء؟ طيب،
اسال علي بس تعليق على كلام عمار. أنا قد لا أوافق في كلمة فيه أشياء أكبر من التدخين، لأن حقيقة التدخين كان مفتاح الأشياء الأكبر.
صحيح.
نعم.
جميل. طيب أنا أستأذنك أستاذ سليمان وأستأذن الأخوة المشاهدين في عرض نص لفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله. سأل أحد الأخوة عن حكم شرب الدخان فقال: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث. قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال سبحانه في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان بأنواعها كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر، إلى آخر كلامه رحمه الله حول حكم الدخان. وهو رأي أيضا العديد من علماء الأمة الإسلامية حول تحريم الدخان سواء شربا أو بيعا. سؤال لك أستاذ سليمان، بما أن الدخان محرم لما يحتويه من أمراض قد تصيب المدخن، ما هذه الأمراض التي قد تصيب المدخن؟
سبحان الله، أمراض كثيرة، لعل من أهمها أمراض السرطان اللي يعني يصيب القصبة الهوائية، يصيب الرئتين، حتى أن يعني لدينا في الجمعية قد زارنا أحد الشباب عمره 17 سنة مصاب بسرطان المثانة بسبب التدخين.
الدخان
17 سنة له 3 سنوات يدخن. وهذه الأمراض ضيق التنفس، أمراض تصلب الشرايين، أمراض ما يسمونه بموت المهاد لأبناء المدخنات، أيضا هذا مرض منتشر، قضية الكحة والسعال المزمن عند المدخن هذا أمر متعارف عليه، الرائحة الكريهة، ضعف اللياقة عند المدخن، هذه أيضا من الأمراض. يعني فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من علماء المسلمين، أنا أتوقع أنها ليست فتوى على الأضرار الصحية فقط، فنتكلم عن الأضرار الاقتصادية، نتكلم عن أضرار اجتماعية، نتكلم عن يعني أضرار بيئية أيضا يحدثها الدخان.
جميل. طيب هل يختلف تأثير الدخان بين الذكر والأنثى؟
والله ما يعني لست متخصص في هذا المجال، لكن أتوقع أن الفرق بين الذكر والأنثى بالنسبة للذكر، يعني خلنا نتكلم عن حالة الأزواج. طبعا الدخان من في حمض من الأحماض يقتل الحيوانات المنوية عند الذكر. بالنسبة للمرأة، تخيل أن المرأة تغذي طفلها في يعني أو جنينها قبل أن يكون طفلا، تغذي بهذه المواد المسرطنة. جسم الإنسان هو عبارة عن أكسجين، ثاني أكسيد الكربون يخرج وأكسجين يدخل ينقي. تخيل لو كانت هذا الأكسجين يدخل معفن بأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون عن طريق السيارة، سيكون بالفعل نسبة التنقية للجسم والغذاء الطبيعي اللي يصل للطفل سيء. بالنسبة للمرأة، ملازمة الطفل في البيت سيكون ما يسمى بالتدخين القسري وليس التدخين السلبي، سيكون أكبر ضررا بالنسبة للمصاحبين للمرأة.
هنا تقرير من وزارة الصحة تقول طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية أن 178 ألف سيدة سنويا تموت في الولايات المتحدة بسبب التدخين.
في قصة طريفة بالنسبة
لي، لا أنا جبت هذا على أساس أنهم فعلا يقولون المرأة أكثر إصابة بمرض التدخين.
لا، لعل المرأة أيضا تعاني من أحمال أخرى في قضية الحمل والولادة وغيرها، لكن يعني أعطيك بس قصة للصحبة. هناك يعني قصة مشهورة في بريطانيا، أحد الأمهات توفي عنها زوجها وأصبحت تعول 2 أو 3 من الأطفال، فاضطرت إلى العمل نادلة في مطعم، وكانت فترة عملها 8 ساعات في اليوم، وكانت فقط تقدم الطلبات للزبائن، وكان في ذلك الوقت أوروبا لم يطبق حظر التدخين في الأماكن المغلقة، فكانت فقط تستنشق ما يتطاير من دخان السجائر لدى الزبائن عندها. بعد ما انتهت فترة 20 سنة اللي كانت يعني عز شبابها تخدم فيه في هذا المطعم، أرادت أن تحل على التقاعد، فيعني أرادت أن تخرج بتقرير طبي يسمح لها بسفر والتجوال في العالم وتتمتع ببقية حياتها، تبين أنها مصابة بسرطان الرئة. وهنا المشكلة دائما مثل ما ذكر الأخ قبل قليل أن قد يعجب نعم أكثر من يقع بالتدخين بسبب الأصدقاء، ولذلك حتى لو ما دخنت مجرد المجاورة والملازمة لهذا الشاب أو لهذا المدخن هو مرض بحد ذاته.
صحيح. تعليق على كلامك، ألمانيا قامت بإعداد تقرير تقول أن 3300 مواطن ألمانيا يموتون سنويا بسبب التدخين السلبي.
سلنا.
وأريد أن أسألك عن ما هو التدخين السلبي، لكن أستأذنك أن أجعل الجواب بعد هذا الفاصل.
جاكنا.
أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع قضايا طلابية. التدخين هو موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن الصبي، الأمين العام للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بمدينة الرياض. حياك الله أستاذ سليمان.
الله يحييك.
سألناك قبل الفاصل حول التدخين السلبي، ما هو التدخين السلبي؟
أنا أقول يجب أن يغير هذا المسمى إلى التدخين القسري، يعني أن يدخن الإنسان مرغما بسبب وجود شخص بجواره يدخنه غير مدخن، وهذا يحدث في الأماكن المغلقة دائما، في المطاعم، في المدارس، في الكليات، في أماكن الانتظار، في أماكن كثيرة، حتى في يعني للأسف أنا أتكلم حتى في الملاعب الرياضية يحدث مثل هذا الأمر. فهو يعني في تقرير يقولون أن السجارة هذه يدخن منها المدخن حوالي 20%، والباقي يستنشق غير المدخن المجاور،
يعني 80%
تقريبا. الآن ما يستهلك المدخن 100% من هذه السجارة، هو يعني يأخذ منها يعني شفطة ثم ينتظر. هسه الدخان المتطاير يدخن جاري، ابني، زوجتي في المنزل، هذا هو ما يسمى بالتدخين القسري، وهو أفضل من اسم التدخين السلبي.
طيب التدخين القسري كيف يحدث دخول الدخان على الشخص المجاور المدخن؟
يقول الباحثون أن سجارة مثل هذه السجارة باستطاعتها أن تلوث غرفة مساحتها تقريبا 5×6 بتطاير هذه يعني ذرات الدخان. ولذلك حتى لو كنا في أماكن مغلقة وفي أدوار متعددة وبيننا تكييف مركزي، تشعر برائحة السجارة وأنت في دور غير الدور اللي موجود فيه المدخن. ولذلك إذا كنا في غرفة واحدة، ما يتطاير من هذه السجارة عن طريق احتراق الورقة الملفوفة بها واحتراق الدخان التبغ المبثوث، هذا هو ما يسمى بالتدخين، هو استنشاق غير المدخن لدخان المنبعث من السجارة.
يعني هل فعلا يتأثر أكثر المستنشق من المدخن؟
لا يتأثر أكثر، لكنه يتأثر لا محالة. لا يقول لا ليس بالضرورة أن يأخذ بنفس الصيغة أو الطريقة اللي يأخذها المدخن.
يعني هناك من يقول أن الدخان أكثر ضرر يخرج من نفس اللفافة للخارج، وهو يخرج هذا الضار الأكثر ضرر فيذهب
إلى وسيخرج منها الأكثر من اللفافة سيخرج ثاني أكسيد الكربون هو احتراق الورقة أو احتراق فتات التبغ. لكن المواد التي أدخلها المدخن إلى داخل جسمه لا شك أنها أكثر ضررا، لكنها في 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 الملازمة وأنت تعجب الآن شخص مغلق يعني زجاجة سيارته وبجواره طفله الحبيب الوديع وهو يدخن بجواره لا شك أن مثل هذا الأمر يعني مضر مضر بشكل كبير.
طيب أنتم جمعية الخيرية لمكافحة التدخين، أنتم أقرب الناس للمدخنين ويزوركم العديد من المدخنين بغية رؤية الحقائق أو العلاج، يعني ما مدى إدراك فعلا ما مدى إدراك المدخن لهذه الأمراض التي قد تصيبه؟
والله يا أخي أنا أسمح لي أن أقول أن نسبة الإدراك ضعيفة، ولذلك التوعية عندنا في المجتمع ما زالت ضعيفة، ولا أقصد بالتوعية بالأضرار الصحية أو بقضية أنه محرم أو غير محرم. أنا أتوقع لو يعني استطعنا أن نكون حقيقة حراك اجتماعي يرفض هذا المدخن، الزميل يرغب بزميله بدون سيجارة، المرأة ترغب بزوجها بدون سيجارة، الصديق يرغب بصديقه بدون سيجارة، لكن ما عندنا حقيقة إلى الآن هذا الإنكار الاجتماعي القوي بسبب التدخين. القضية الأخرى اللي ممكن يعني نتكلم فيها بقضية غياب الأنظمة أمر مهم، ولذلك مهما حاولنا بالتوعية يجب أن يكون هناك تلازم حقيقة بين التوعية والأنظمة الصارمة في منع التدخين. لكن يبقى أن نسبة كبيرة ممن يراجع عندنا في الجمعية يعرف أضرارها الصحية لكن لا يعرفها بالتفصيل، يعرفها إجمالا لكن لا يعرفها تفصيلا. لكن الأضرار الاجتماعية اللي قد تحدث، نحن تأتينا اتصالات كثيرة يعني هناك حالات طلاق بسبب تدخين الزوج في البيت وعدم إدراك المرأة لخطورة مثل هذا التدخين على الحياة الزوجية.
طيب ما حجم الخسائر التي تتكبدها الحكومات بسبب التدخين؟
أعطيك مثال في المملكة.
أعطنا في المملكة.
في المملكة 1,700,000,000,000 هذا مقدار ما يدفع في شراء التبغ سنويا.
سنويا.
هذا بس شراء.
بسيطة. ليت المدخن بس يضر نفسه.
فعلا.
إيه نعم. هو يضر اللي حوله خاصة أهل بيته. يعني تجد إنه مدخن وكذا سواء كان أب أو أخ أو كذا مزاجي. إيه. والناس بطبيعتهم لا تحب المزاجي. ولذلك يعني حتى بتشوف مثلا لو كان اخوك الكبير او ذا يعني تشوف سبحان الله ايش اهل البيت ينفرون منه ولا يستطيعون ان يتحدثون معه او يفضون له مثلا بعض اسرارهم او بعض ذا، فتشوف ايش مشكله اجتماعيه اخرى الان مو بس تدخين صارت مشكله اجتماعيه.
فعلا احسن. عندك تعليق استاذ سليمان؟
سؤال الاخ قليل. الضرر الصحي ما يوجد ضرر صحي، لكن هناك يعني نفره اجتماعيه
من الرائحه.
من الرائحه يعني تخيل ان المراه تاكل مثلا كراثا او بصلا قبل النوم، فكيف يكون رده فعل الزوج؟ ونفس الشيء
كيف كان رده فعله. طيب عندما يريد المدخن ان يترك التدخين ما هي الطرق العلاجيه المناسبه التي يتبعها المدخن؟
الحقيقه امرين ننصح المدخن بها. اول شيء الدعاء إن الله سبحانه وتعالى يوفقه، ثم أن تكون عنده إرادة وعزيمة صادقتين في هذا الموضوع. أما أنه يعني والله ودي أدخن، وش مصداقية العزيمة والإرادة؟ هل تركت أصدقائك المدخنين؟ هذا أيضا أمر مهم. فنقول يعني عدد من الأمور: العزيمة، دعاء الله سبحانه وتعالى، ترك العادات المصاحبة لتدخين السجائر، قد يتعود أن يدخن في استراحة أو أمام الشاشة الفضائية ينظر لها باستمرار الدخن، قد يكون يدخن أمام النت، قد يكون يدخن بس مجرد وصوله إلى المقهى فيحاول يغير مثل هذه العادات. هناك أيضا عادات مثلا تناول القهوة، تناول الشاي، هذا دائما مع الدخان، فنحن نقول له اترك الشاي والقهوة في فترة ذا أو قلل منهم وتحول إلى العصائر الطازجة مثلا لأنها لا تتناسب مع السجائر. أيضا من ضمن الأمور التي ننصح بها المدخن أن يبقى فترة طويلة مع والديه إذا كانوا أحياء، لأنه حتما لا يدخن أمام الوالدين ولا يحاول أن يدخل. مكوث في المسجد فترة طويلة أمر أيضا معين له على ترك الدخان. الأمر الآخر لا يحمل في جيبه البكت، لا يظن أنه سيحمل العلبة ثم يقول باترك، لا، حاول أن يجعل العلبة في مكان وولاعة السجائر في مكان آخر. ثم أيضا مع هذا كله يراجع عيادة من عيادات مكافحة التدخين، يرشدوني يعطونا بعد بعض العلاجات اللي ثبتت، يعني مثل العلاجات الأسقاط النيكوتينية، مثل العلاج بالملامس الفضي، مثل العلاج بدواء تشامبكس وغيره من العلاجات ممكن أنها حقيقة تعين على ترك الدخان وبشكل سريع.
هل فعلا فيه بعض الدعايات تدعي أن هناك بعض الأدوية التي تجعل من المدخن بسرعة يترك التدخين، والبعض قال أنها مزيفة غير صحيحة، وبعضها قد تكون من شركات التبغ؟
لو تدخل في جوجل بس علاج التدخين شوف الوصفات اللي يصفها الناس بعضهم بعض.
لا لا شركات،
لا الواقع اللي نعرفه يعني كمتخصصين هناك ثلاثة أو أربع علاجات ثبتت وأجيزت من منظمة الصحة العالمية، من أهمها مثلا العلاجات الاستبدالية، أن يكون نيكوتين يتناول عن طريق الجلد أو عن طريق المضغ اللبان، هذا أيضا فاعل، لكن لا يتناول هذا وهذا، يعني لا يمكن الجمع بينهم أو يجمع بينهم بس بدرجات أقل. هناك علاج تشامبكس الآن يأخذ على كورس لمدة تقريبا شهر ونصف الشهر، وهو علاج يعني غالي لكنه أيضا أثبت فاعليته بحوالي 44% ممن استخدمه ترك السجائر. طبعا 56 الذين ما تركوا ثق أنهم يعني مارسوا عادات تجذبهم للدخان فرجعوا له بشكل سريع.
جميل. طيب سن العقوبات ليست أحد الحلول الناجعة في مكافحة التدخين؟
بلى أنا أتفق، ولذلك الدول الأوروبية أخي الكريم يتناقص فيها عدد المدخنين بسبب وجود العقوبات وطلبات التعويض التي ترفع على شركات التبغ. عندنا الآن أنا يعني أكرر هذه الكلمة دائما، طفلك يمشي يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يشتري علبة سجائر، وكل مكان في المملكة يدخن فيه باستثناء المسجد. أتحداك تقول لي في مكان مستثنى الآن من الدخان في المملكة. ولذلك لو كان هناك قوانين صارمة تفرض العقوبات على المدخنين لارتدعوا، ولا لكان يعني تضييق لحجم أماكن التدخين بشكل كبير. الآن في أوروبا من يناير العام الماضي لا يوجد أي تدخين في مكان مغلق. دول الآن يعني على سبيل المثال عندنا الدخان في المملكة يوضع تحذير حتى بلون باهت لا يقرأ،
لا يقرأ
أي في الدول المجاورة تقع مصر الآن والأردن من العام الماضي، هذه الصورة مقززة، وهذه من التشريعات المجبرة لشركات التبغ، مجرد أن تنظر إليها أنت تتقزز، قد تستهين مثل هذا المنظر، لكن أيضا هو تحذير لمن لم يدخن. هناك قضية بيع الدخان لمن هو أقل من 18 سنة أمر مهم، بيع التدخين بالحبة أيضا أمر مهم، التدخين أثناء القيادة أمر مهم. القدوات عندنا حقيقة يجب أن تطبق عليهم عقوبة أشد، طبيب ويدخن، مدرس ويدخن،
مشكلة.
هذا أيضا
أيضا الأردن قامت بسن بعض القوانين والعقوبات، 3000 دينار للمدخن بالأماكن العامة أو السجن في حالة التكرار. أيضا في بريطانيا 50 دولار للمدخن في الأماكن العامة و200 دولار لصاحب المنشأ الذي لا يضع لوحة منع التدخين. حتى أحد المدخنين يقول أنني رأيت أحد الفتيات في بريطانيا أرادت سيجارة فأعطيتها، فأتاني أحد الموجودين المواطنين فقال هل تعلم أنها فيها سجن وعقوبة؟
إيه أنا أقل من السن القانوني.
إيه يقول استغربت، يعني في الدول عندنا في الدول العربية لا توجد هذه القوانين، أتوقع هي راجعة كذلك
جدا، لكن يجب أن يعني يسبقها حملة توعوية كبيرة. ولذلك أذكر لك بس طرفة جيدة، في فرنسا أعلنوا إعلان في وسائل الإعلام هناك منتج يتداول على بشكل كبير، هذا المنتج يدخل في تركيبة DDT والزرنيخ و و و انهالت المكالمات بشكل كبير جدا على الهاتف الذي وضع للاستفسار. فكانت الإجابة هو السجائر، هذا هو المنتج اللي يتداول ويباع بشكل كبير. فتوقع لو مثل هذه الحملات أقيمت عندنا في المملكة وفي الدول العربية لأنتجت نتائج جيدة
فعلا. كيف يصل المدخن للجمعية الخيرية؟
الجمعية في الرياض على سبيل المثال هناك لها 4 فروع، عندنا الهاتف الرئيسي 2783306، وعندنا فروع في شمال الرياض وفي وسط الرياض وفي جنوبه في حي العزيزية، عندنا المركز الرئيسي على طريق الدائري الشرقي في المنطقة الشرقية في حي الناصرية في الدمام، في حائل على الطريق الدائري، في الأحساء على طريق قطر، الجمعية الخيرية للتوعية بضرات تدخين المخدرات في مكة وفروعها المنتشرة أيضا في الطائف وجدة والقنفذة وغيرها أيضا يستطيعون أن يصلون إليها بالاتصال. هناك سواء انبغوا نشرات للتوعية في داخل مدارسهم أو في أماكن عملهم أو للاستفسار عن طريقة العلاج أو للاستشارة في طريقة نصح مدخن من مدخن، وهذه نعاني منها كثيرا. أولياء الأمور لا يعرفون يتعاملون مع ابنهم المدخن، وهذه أيضا تحتاج إلى بسط حديث في وقت آخر، تحتاج إلى نوع من التوعية كيف تستلطف هذا الطفل وتجذبه لك وتقنعه إقناع جيد.
جميل. هناك منشور نشرتموها بعنوان بشرة لكل مقلة عن التدخين، ذكرتم أن بعد 20 دقيقة من آخر سجارة يعود ضغط الدم ومعدل النبض المعدل الطبيعي، بعد 8 ساعات مستوى أول أكسيد الكربون يقل إلى الطبيعي، بعد 24 ساعة فرص الإصابة بالأزمات القلبية تقل، بعد 48 ساعة تعود نهايات الأعصاب إلى النمو من جديد، بعد 72 ساعة الأنابيب الشعبية ترتخي مما يجعل التنفس أسهل، بعد 2 إلى 3 أشهر تحسن الدورة الدموية والمشي يصبح أسهل، وظائف الرئة تزداد وتتحسن بنسبة 30%، بعد 5 سنوات يقل معدل الوفيات بسبب السرطان، بعد 10 سنوات الخلايا التي كانت تتحول إلى سرطانية تستبدل بأخرى سليمة. سؤالي، يعني بعد 72 ساعة الأنابيب الشعبية ترتخي مما يجعل التنفس أسهل، هناك من يقول أن الشعب الهوائية عندما تضيق لا يمكن أن تتسع،
طبعا صعب جدا على هذه، تحتاج إلى فترة عمرية يكون فيها النمو للجسم جيد. أما مثلا شخص بالستين سنة لا يمكن تعود مثل لا. لكن أعطيك مثال أنا وقفت عليه في الجمعية، أتانا مدخن لا يصعد الدرج إلا بمساعدة شخص مع العصا، والله بعد أن ترك التدخين بمدة شهر أصبح يستطيع أن يصعد الدرج بدون مساعدة.
طيب، وظائف الرئة تزداد وتحسن بنسبة 30%،
طبعا
ثلاث الرئة هل تعود؟
لا لا لا، بس انت تحافظ على السليم منها، تحافظ على السليم منها بشكل كبير.
جميل. طيب، كلمة أخيرة توجهها لأخوة المشاهدين.
انا اقول يا اخوان، يعني الدخان بأشكاله المختلفة هو العتبة الأولى للمخدرات، هذا امر مهم، ويجب ان نعي كأولياء امور، نعي كشباب ان اذا دخلنا حقيقة نقول بس هالسيجارة، وان شاء الله اذا بغيت اعرس سأترك التدخين، إذا بغيت أتوظف سأترك الدخان، إذا بغيت أدخل الجامعة سأترك الدخان. ثقا هذه المقولة هي من تسويف الشيطان. الأمر المهم حقيقة يجب أن نتكاتف كمجتمع أن نكره تدخين المدخن ونحب المدخن، لأنه عضو يجب أن يكون عضو نافع في المجتمعين كإنسان طبعا.
شكرا لك استاذنا على جواب الدعوة، كذلك أشكر الأخوة على تقبل الدعوة وإجابتهم الدعوة، شكرا لكم حضور إلى هذا الاستديو. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، وصلنا إلى آخر وختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيات إخوانكم في أسرة البرنامج، هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.